أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إليك تعمدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي، وإني بمغفرتك ورحمتك ألصق مني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي. فصل على محمد وآل محمد، وتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها وتيسير ذلك عليك وبفقري إليك. يقولون عندما الإنسان يطلب حاجة من واحد فيقدم بين يدي طلبه الهدية مثلا، يقدم بين يدي مجيئكم صدقة، فأنت بين يدي طلبك من الله ماذا تقدم لله؟ تقدم هي كله نعم منه، فش تقدم بين يدي حاجتك إلى الله؟ تقدم فقرك أحسنت، فقرك وحاجتك هذا الذي تقدمه بين يدي الله. فما كل شيء عند الله ماذا تقدم له حتى بين يدي حاجتك؟ أشوف وبفقري إليك وغناك عني، فإني لم أصب خيرا إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك. اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وهكذا يفعل أهل الدنيا وأهل الغفلة يلتجون المخلوقين رجاء رفده ونوافله وطلب نيله وجائزته، أما نحن إن شاء الله فألمن وفادتنا. فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك وجائزتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته. أنا كنت هذه الكلمات قد أعددتها لمثل هذا الدرس، ما افتتح لي العام الدراسي، لأن كنا حافلين على أن العيد يكون متفقا فتكون فرصة لإقامة صلاة العيد، فلما صار العيد متفقا وقالت فرصة صلاة العيد بوقت متأخر، فما لحقنا أن نحضر خطبة صلاة العيد، فاقتبست من هذه الكلمات شيئا، وكانت مع بعض التغيير ينطوى على المستوى الذي يلقى للحفظ غير المستوى الذي يلقى إلى العامة في الخطبتين، مع شيء من التغيير. فلعل من حضر معنا صلاة العيد والخطبتين لعله يجد تكرار لبعض الكلمات، منشأ هذا التكرار هو هذا. فإني لم أأتك ثقة مني لعمل صالح قدمته. رأينا مرة رواية يمكن عن ذلك التاجر الذي كان يصنع القماش ويبيعه عليكم السلام، وفي كل مرة يبيع القماش يرجعه المشتري إليه، قال قماشك بي كذا عيب بي كذا عيب، فاليوم قال بفرغ نفسي وأتقن السرق حتى لا يرجعوا لي، ما يصير مجن على سواء، فرغ نفسه أسبوعا ثلاثة أيام صنع قماش وأتقن، قال ما شاف لدي أي عيب، ضاع همر شوية رجع المشتري قد قال هي قال هذا قماشك شنو هذا أنا مليء بالعيوب، فضل شوف كذا دي كذا دي كذا دي، هذا رأسا قاعد يبكي التاج. فالمشتري قال له على كيفك لا تزعل بطلت ما رجع لك اياه، ليش تبكي ما تسوى المسألة؟ قال له يا هذا مو أبكي شو رجعت القماش، أقول هذا القماش أتعبت نفسي في تحسينه، أنا عن ظنيت أنه ما بي ولا عيب، قدمت إليك رجعت لي يا مليء بالعيب، إذا عملي هذا اللي أعمله إذا عرض على الناقد البصير مو مثلك أنت مخلوق ضعيف مثلي، هذا عملي بعد عندما يعرض على الله تبارك وتعالى شو طلع لي عيوب به؟ لماذا أواجه الله سبحانه وتعالى؟ فدائما موقفنا إذا أمام الله يقول فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح، ثم يقعد الإنسان عن العمل، لا يعمل الإنسان، وإلا من الففة أن يقدم الإنسان على الله تعالى بلا عمل ويقول إني أرجو رحمته، لا ما إن رحمة الله قريب من المحسنين، ثم يقعد الإنسان عن العمل، لكن لا تكن ثقتك بالعمل أبدا، إنما ثقتك برحمة الله تعالى وفضله وشفاعة محمد وآله الطاهرين. فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظ أصحابه يتأثرون به غاية التأثر، ويعيشون عالما ملكوتيا يتجردون خلاله عن عالم الماديات، وكذا يقولون أن الواعظ عندما يكون متعظا يؤثر بالمقابل، وعندما تخرج الموعظة من القلب فإنها تدخل إلى القلب، فكيف إذا خرجت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا كان نعلم ماذا يتأثر بموعظته الأصحاب يتجردون خلاله عن عالم الماديات الذي يعيشونه في الدنيا. وفي أحد الأيام قال رجل منهم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نخاف على أنفسنا النفاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا؟ قال ذلك الرجل: عند سماعنا إلى موعظتك منسى الدنيا والأولاد والأزواج والأموال وكل شيء، وبمجرد الخروج منك والخوض في أمور الدنيا وندخل البيوت بين أزواجنا وأولادنا ننسى كل ذلك، ولا يبقى لتلك الموعظة أثر. يبدو احنا صرنا منافقين، حال لنا حال من نكون يمك ولنا حال آخر من نكون بعيدين عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله لو دمتم على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على سطح الماء، لكن طبعا لأنكم تتراجعون عن تلك الحالة التي توصلون إليه يحصل هذا. وطبعا يتكلم هذا الرجل من يقول له بس نخرج ونروح الأولاد الأزواج نفقد حالته، يتكلم عن حالة طبعا عن حاله الخاص به، وإلا فإن مجموعة أخرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبي ذر وسلمان والمقداد وعمار طبعا عن أمير المؤمنين عليه السلام تستمر عندهم هذه الحالة بدرجات متفاوتة، أما أمير المؤمنين عليه السلام فإن هذه الحالة دائمة عنده، وليس كما يقول هذا الرجل نطلع منك نفقد كل شيء. بذلك كانت من آياته ما ذكره، فإن هذه الحالة دائما عنده. لذلك كانت من آياته أمير عليه السلام ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أنه لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. وهكذا كان علي عليه السلام، لأن الحالة ما كانت تفارقه، مو بس يعيش ما دام رسول الله، لا، كان في هذا المستوى دائما. وتوجد أسباب عديدة للسمو والتقرب إلى الله تعالى، منها وجودكم في المسجد، ومنها ما عشناه في شهر رمضان، فإن كل واحد منا يدرك بوضوح أن حالته المعنوية وسموه الروحي في تلك الأيام المباركة تتألق بما لا يشبهه في غيره من الشهور. هذا أعتقد محسوس وجدانا لكل أحد، حتى الفسقة يشعرون بذلك أن روحهم المعنوية في شهر رمضان غيرها في غيره من الشهور. فهذا أحدهم، هداه الله تعالى، شاعر ماذا يقول؟ يقول: رمضان ولا هاتها الخمر، يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فهو يعترف أنه في شهر رمضان بدر يستطيع أن يستنب الخمر التي هكذا بالنسبة إلى مترسخة عنده، ومع ذلك شهر رمضان يوفر له الفرصة في أن ينتصر على نفسه ويتجاوز هذه، لكن بمجرد أن خرج من شهر رمضان انتهت هذه الحالة المعنوية الروحية العيشة ورجع إلى حالته السابقة. فهو يعترف أن رمضان أعانه على الانتصار على نفسه الأمارة بالسوء وأكسبه مناعة ضد هذه الفاحشة المنكرة، لكنه لم يحتفظ بها، بل بمجرد انتهاء المؤثر والسبب وهو هذا الشهر الشريف فقدها. هذا حادثة تعب، وحادثة ثالثة أيضا نرويها لأن نخلص إلى نتيجة. ويروي أحد الأخلاقيين أنه كان لأستاذه في الأخلاق درس أسبوعي يأخذون منه زادا يكفي أثره وتبقى فاعليته إلى الأسبوع المقبل، هكذا يقول كله، يعطينا في الجرعة هنقول في كل درس ودرس أسبوعي هتكفينا بالروح العالية لنعيشها إلى الأسبوع المقبل. وهذا سر نجاح مثل هؤلاء الأساتذة، إذ أنهم يعرفون الجرعة المناسبة لمعالجة الأمراض الروحية والرذائل الخلقية. مما تقدم إذن من هذه الموارد الثلاثة اللي طرحناها عليكم، نستطيع أن نحدد مدى استجابة القلوب لهذه المؤثرات، مؤثرات التي ترفع من مستوى الروح خمسة من الإنسان، وتفاعلها معها على ثلاث مستويات. طبعا نخرج مستوى من لا يستجيب لمدى الحق أصلا، هذا لا كلام لنا معه، هذا القرآن هم يصفه بأوصاف: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا، هذا كلامنا نريد ندخل الآن، نريد نشوف مستويات استجابة القلوب لنداء الذي عبر عنه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والموعظة طبعا مما يحيي القلوب، في كلمات أمير المؤمنين وصية الوجه الحسن يقول: يا بني أحيي قلبك بالموعظة، لكن مما يحيي القلوب الموعظة. فنقول إذن هنا أنه ثلاث مستويات استجابة القلوب لما يحييها على ثلاث مستويات. فمنهم من يفقد ما حصل عليه من مقام بمجرد زوال المؤثر كالشاعر المتقدم، بمجرد أن انتهى شهر رمضان هاتها يا ساقي، هذا المستوى الأول للاستجابة، واستجاب. لكن استجاب كما دام المؤثر موجود، أو أصحاب رسول الله يقول لك نطلع منك رأسا ننسى كل ما حصلنا عليه يمك، هذا المستوى الأول. إذن كالشاعر المتقدم أو المتوكل العباسي عندما وعظه الإمام الهادي عليه السلام بالأبيات المعروفة: باتوا على قلل الأجوال تحرسهم غيب الرجال، فلم تنفعهم القلل فبكى حتى ابتلت لحيته، لكن مجرد أن انتهت الموعظة رجع إلى حالته السابقة. هذا المستوى الأول. إذن المستوى الثاني، ومنهم من تستمر عنده هذه الحالة مو بمجرد زوال المؤثر، بعد شهر رمضان يبقى يعيش هذا المستوى من السمو الذي وصل له، ومنهم من تستمر عنده الحالة لكنها قادرة للزوال في ساعة الغفلة مثلا عند طرو سبب يغلبها، كالمؤمن عنده ملكة عن اجتناب المعاصي لكنه قد يغفل أو يضعف فيقع فيها. فمو تماما فقد الحالة بعد زوال السبب، لا تبقى عنده، لكن بكل ثابتة يمكن للشيطان أن يغلبها فيقع في المعصية. ثم لا يلبث أن تعود ملكته العاصمة من جديد. وصفهم الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من بلغت فيه هذه الحالة درجة الرسوخ غير القابل للزوال، وهو ما يسمى العصمة. عصمة هي العصمة التي هذه الحالة التي وصلها لا يمكن أن تزول عنه ولا لحظة. هذا القسم الثالث الذي ليس فقط لا يأتي بما ينافيها، ينافي هذه الملكة والأسف، وإنما لا يخطر على باله أن يفعل ذلك. قد يستغرب هذا المعنى، شلون لا يفكر حتى لا يهم؟ فنجيب مثال، جيب مثال الآن نقرب أن الأسماء موجودة بمعنى من المعاني عند كل واحد منا. افترض هل يمكن لواحد منكم أن يقتل ولده؟ لا أكيد. إذا يخطر على باله أن يقتل ولده أو ما؟ لا. يمكن أن تحرق مالك في يوم ما؟ لا. تفكر في يوم ما أن تحرق مالك أيضا؟ إذا هي هاي الأسماء اللي مو بس ما تفعل، وإنما ما يخطر على بالك أن تفعل. لكن الفرق أن أسمتنا نحن في هالموارد هاي اللي يتخذ تسلم أنك معصوم في هالموارد. الإمام عليه السلام يستطيع أن يعمم هذه الملكة اللي مو بس ما يفعل، وإنما ما يهم ولا يخطر على باله. المعصوم له القابلية على أن يعمم هذه الحالة إلى كل ما ينافي رضا الله سبحانه وتعالى ويسخطه. فالأسمى ليست حالة كما أفترض ربما تستنكر، شو ما يخطر على باله؟ لا، عندما نجيب لك أمثلة معصومة سخاء لمسة على أنها واردة جدا. خلاص الإمام بقدرته العالية يستطيع أن يعلمها إلى كل معصية، مو بس ما يفعلها وإنما ما يخطر على باله أن يفعلها. فهذا الذي شرحناه بهالكم سطر، وهي حالة موجودة بشكل من الأشكال عندنا العصمة. فمثلا أي واحد منا ليس فقط لا يقتل ولده ولا يحرق ماله، بل لا يفكر في القيام بذلك أبدا. فالمعصوم إذن هو من يستطيع أن يعمم هذه الحالة، وهي حالة مو بس عدم الفعل وإنما عدم التفكير في ذلك، إلا كل ما يبعده عن الله تعالى ويكرس همه وعمله فيما يقربه إلى الله تعالى. وقد ذكر لمعنى القرب إلى الله تعالى، الآن ذكرنا فيما يقربه إلى الله تعالى، ما معنى القرب إلى الله تعالى؟ توجد معاني وقد أكثر من واحد يكون فيها صحيح. فما معنى القرب إلى الله تعالى؟ لما نحملها على ظاهر فهو ليس بسعد، الله قريب فعلا أقرب لنا من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه. أكو بعد أقرب من يحول بين المرء وقلبه؟ هم يحول. فإذا ما معنى القرب؟ بها المعنى من القرب الله قريب إنا، وما دام قريب إنا يعني قريبون نحن إليه. المسألة هي مسألة إضافية، يعني قرب معنى متضايف. وقد ذكر لمعنى القرب إلى الله تبارك وتعالى عدة معان، إذ لا يمكن حملها على ظاهرها. فالله ليس بعيدا عن شيء من مخلوقاته، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وأكثر من ذلك، واعلموا الآية تقول أن الله يحول بين المرء وقلبه، وفي الدعاء: يا من قرب من خطرات الذنوب. هكذا قربة. وفي دعاء آخر وقربة فشهد النجوى، نجوى التي داخل نفسك أيضا يشهدها ويعلمها. فما معنى القرب إذا كان الله هكذا قريب؟ يوجد عدة معاني وأكثر من واحد منها صحيح، لكن اللي أبدأ اختارها المعنى اللي ينتجم معه ما نريد أن نقوله، أن القرب من الله تعالى يعني فيما يعني، يعني عدة معاني أبدأ اختار هذا، الاتصاف بالصفات الإلهية المعبر عنها بالأسماء الحسنى. فقرب الإنسان إلى الله تعالى يكون بمقدار تجرده عن الخصائص المادية، الإنسان باعتباره تكون الخصائص مادية وروحية، فبمقدار تجرده عن الخصائص المادية وحمله للصفات الإلهية اللي عبر عنها بالأسماء الحسنى، بحيث تكون هذه الصفات ذاتية له، باعتبار أن الإنسان يحمل كل الخصائص، خصائص مادية وخصائص روحية، ومن لحاظ الخصائص المادية ورد الذم للإنسان موجود في القرآن الكريم، جهول، عجول، ظلوم، كنود إلى آخر الأوصاف، هذه بلحاظ خصائصه المادية. وبلحاظ خصائصه المعنوية وقابليته على التكامل وردت ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فكل واحد ملاحظ جانب من الجانبين لدى الإنسان، فنقول والإنسان يحمل كل الخصائص. وبلحاظ الأولى يعني المادية ذمه القرآن ووصفه بأوصاف قبيحة، عجول، كفار، كنود، ظلوم، جهول، وهي التي تقعده عن فعل الخير وتشده إلى الأرض، أرض الشهوات والغرائز، يعني تقول اثاقلتم إلى الأرض، وفي آية أخرى أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وبلحاظ الخصائص الثانية وهي الروحية، القرآن تجد مدحه، كرمه، قال ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإنسانية الإنسان طبعا ما تتحقق بالثانية لا بالأولى، وإلا الأولى يشاركها فيها الحيوان، الأكل والشرب والجنس وإلى آخره، فلا إلى فد كرامة أو فضل لو حصل عليها وتحققت فيه. فإذا هذا المعنى هو لمعنى القرب، أنك تكون أقرب إلى الله تعالى كلما حققت في ذاتك الصفات الإلهية أكثر، يعني كلما تكون كريما أكثر، باعتبار أن الكريم من أسماء الحسنى، فتكون أقرب إلى الله تعالى، كلما تكون رحيما أكثر فتكون أقرب إلى الله تعالى. فهذا المعنى إذا اللي نختاره هنا من القرب، أي أنك تقترب إلى الصفات الحسنى بحيث مثل ما أشرنا هنا أن تكون هذه الصفات ذاتية راسخة فيه مو عارض عليه، ليجي إن شاء الله يأتي مزيد بيان. وقد خطر على ذهني ذات مرة وأنا في الحضرة العلوية الشريفة هذا المعنى للحديث الشريف قيمة كل امرئ ما يحسنه، له أكثر من معنى قيمة كل امرئ ما يحسنه، لكن قد مر في ذهني هذا المعنى قيمة كل، أي درجة الإنسان عند الله تعالى ومنزلته عند الله تزداد بمقدار ما يحقق في ذاته من الصفات الحسنى ما يحسنه. شوف حتى نفس الاشتقاق من كلمة الحسنى، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني درجتك عند الله تعالى وقربك يزداد كلما تحقق في ذاتك الأسماء الحسنى، وكلما تكون أكثر ملكة هذه، أي درجته عند الله تبارك وتعالى بمقدار ما يحمل من الصفات الحسنى لله تبارك وتعالى. فكلما ازدادت رحمته كان أقرب إلى الله، لأن الرحيم من الأسماء الحسنى، وكلما ازداد عفوه كان أقرب إلى الله، لأن العفو من الأسماء الحسنى، وهكذا كلما ازداد كرمه وحلمه وعلمه وحكمته وصبره يكون أقرب الله تعالى. فهذا المعنى اللي اختارته هنا هو المعنى جيد جدا، وكما سمعتم إن شاء الله محفز جيد على أن إنسان يعمل على ترسيخ هذه الملكات في نفسه، على أن تكون هذه الصفات ذاتية له وراسخة فيه وليست طارئة عليه وتصدر منه بتكلف. لذلك شوف القرآن يفرق بين مرتبتين أو بين فئتين، أحدهما يصف شيء يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وصفة أخرى مثل إبراهيم عليه السلام يدعو يقول اللهم وألحقني في الصالحين، مثل إبراهيم عليه السلام من أكرم الأنبياء وأعظمهم يدعو أن يكون في الصالحين. إذن من هم ذول الصالحين؟ هل هم مثل ذولاك الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ خذك ينطبق على كثيرين، وإبراهيم أرفع مقاما منهم حتى يدعو أن يكون منهم. فإذا أكو فئتين، فئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفئة الصالحين، هذا تشاهد على ما قلنا الذين آمنوا وعملوا، يعني تصدر منهم الأعمال الصالحة، لكن هل ذواتهم أصبحت يعني ذات الصلاح، بحيث الصلاح يعني هم عين الصلاح لا يصدر منهم إلا الصلاح؟ هاي الفئة الأولى، لا مو شرط، آمنوا وعملوا الصلاح لكن باطنهم مو شرط أنه قد تغير بهذا الصلاح. أما الفئة الثانية الحقن في الصالحين، لأن هل قد ترسخت ملكة الصلاح فيهم بحيث أصبحت ذاتهم هي الصلاح بعين ذات الصلاح لا يصدر منهم إلا الصلاح؟ شو نقول زيد عدل؟ هذا خذ نجيب هالمثال كثير، زيد العدل يعني أصبح ذات العدل زيد، لأنه لا يصدر منه إلا العدل، فأصبح ذات العدل. فذل الفئة اللي يدعو إبراهيم عليه السلام أن يكون منهم من الذي نبس عمل الصالحات، لا ذاتهم أصبحت هي عين الصلاح، بمعنى أن نبس ظاهرهم صالح وإنما باطنهم أيضا تغير بهذه الصفات، لأن أصبح هو عين الصلاح. وهم طبعا القمة مالتهم والنموذج الأكمل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذين أمنوا عن صفاتهم أدنى مرتبة من الفئة الثانية اللي هم الصالحين أكيد. لذلك يفرق القرآن بين مرتبتين، أولهما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وثانيهما الصالحين، تلك الفئة التي يدعو مثل إبراهيم عليه السلام أن يجعله منهم في قوله تعالى وألحقني في الصالحين. فالأولى أدنى مرتبة من الثاني، من الثاني، لأنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن عمل صالحا صح، إلا أنه لا تعلم حقيقته ما هي، فقد يصدر منه غير الصلاح. أما الفئة الثانية لا، أصبحت ذات الصلاح لا يصدر منهم إلا الصلاح. وفي آية أخرى أيضا قريب إلى هذا المعنى في سورة الواقعة، عندما يقسم أصحاب الجنة عن قسمين، أصحاب اليمين والسابقون السابقون، كلاهما على خير وكلاهما أهل الجنة على عين الرأس، لكن لا يختلفان، يختلفان في حقيقتهم في سنخهم، ويختلفان في درجتهم، ويختلفان في جنتهم أيضا، جنة أصحاب اليمين غير جنة طبعا السابقون السابقون، كما يذكر على كل من ربما يعيش هذه المعاني العالية. يقول أصلا من الحق لمنزلتهم السابقون أن تكون جنتهم لحم طير مما يستعون وحور عين. يقول لا، احنا تركنا هذه في الدنيا، هذا مو جزاء إن تكون في الآخرة، احنا في الدنيا هذا ما قدمناها نقبلها في الآخرة، فجنتهم ما هاي السابقون السابقون، هذا جنة أصحاب اليمين، جنتهم غير شيء. فإذا يفرق القرآن بين مرتبتين، شوف أصحاب اليمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم يعملون صالحات، لكن هل عمل الصالح أصبح من الرسوخ بحيث حتى باطنهم أصبح صالح تماما أم لا؟ باطنهم تغير أو ما تغير، المهم لم يكن مقابل الفئة الثانية التي أصبحت عين الصلاح اللي هم السابقون السابقون. أما الثاني واللي يدعو إبراهيم عليه السلام يكون منهم الحقني في الصالحين، فذاته صالحة، فهو الصلاح بنفسه فلا يصدر منه إلا صالحا. وقد ذكر العلماء لذلك مثالا، إذا الله العلماء ما قصر يذكروا في الأمثلة لتقريب الفكرة، ذكروا هالمثال، يقول قطعة الفحم إذا وضعتها قريبة من النار فإن لها حالات ثلاث، نحن قسمنا عن استجابة القلوب لما يحييها على مستويات ثلاث، يقول خذ مثالا وموعظة من قطعة الفحم عندما تقربها إلى النار فإن لها حالات ثلاث، الأولى تصبح الفحم حارة صح، والثانية تصبح حمراء، مو بس حارة تصبح حمراء، لكن باطنها يبقى فحما فلم تتبدل حقيقتها تبقى فحم، والثالثة لا شايفين لا أنها تصبح بذاتها جمرة، حتى باطنها من تكسر الفحمة تلقاها باطنها جمرة أيضا صايرة، شوف أي تصبح متأججة بذاتها الفحمة ومصدرا لإعطاء الحرارة والنور، فحقيقتها بعد ما أصبحت فحمة أصبحت نار بنفسها نار. فهالحالات الثلاث خذ منها مثالا لما نريد أن نقوله، الحالة الأولى بس أصبحت الجمرة حارة بس أبعدها عن النار تبرد ويزول هذا السبب تماما، الحالة الثانية اللي يصبح ظاهرها أحمر لا هي حتى لو خلتها عن النار تبقى مصدر للحرارة ومصدر للنور وللإشعاع، بس بقى باطنها فحم ما تغير، فيمكن ورا مدة تزول هذه الملكة عنها وتزول الحرارة والنور وتعود إلى باطنها الأصلي وهو الفحم، ما لم يسعفها مؤثر جديد يحييها من جديد، شلون شهر رمضان احيا قلوبنا، نحتاج الى تجديد، او شنو حضرتك لو قلنا نطلع منك نعود، هاي الجمره كذلك. الحاله الاولى بس احترت هذا المتوكل العباسي وهذا الشاعر وغيره، مجرد جال المؤثر انتهت الحرب. الحاله الثانيه لا، اصبحت حمراء، حتى لو اخرتها عن النار تبقى مصدر للحراره وللنور، بس باطنها بعد فحم. الحاله الثالثه لا، اصبحت باطنها نور ونار، بحيث حتى لو توخرها عن النار تبقى ملكة النار فيها، الا ان تفنى الذات خوح. بس كمثال اللي شوف هاي الامثله الثلاثه، فالحاله الاولى تزول بسرعه بمجرد زوال مصدر الحراره وتعود فحمه سوداء، اما الثانيه فتزول ولكن ببطء، اما الثالثه فغير قابله للزوال ولا تعود فحما بعد ان تبدلت حقيقتها. فالإنسان قد تصدر منه الأعمال الصالحة من دون أن تتحول ذاته من مادية أرضية إلى إلهية، فهذه وإن كانت على خير وهي أدنى مرتبة من تلك التي تبدلت حقيقتها وتحولت فأصبحت مصدرا للخير فقط، ولا تصدر منها المعصية، بل لا يخطر على ذهنها شيء من ذلك. وقد سمى الله تبارك وتعالى الفئة الأولى أصحاب اليمين والثانية السابقون السابقون، وقال عنهم أولئك المقربون. وهذا أيضا ارتبطنا بمعنى القرب الذي ذكرناه قبل قليل، قلت بدي اختار هالمعنى من معاني القرب لأن أريد أربطه بالمفاهيم والأفكار التي أريد أن أقولها. رغم أن كليهما على خير، فالغاية الأسمى، إذن هذه النتيجة التي وصلنا إليها، فالغاية الأسمى إذن من هذه الطاعات والقربات ليس ذاته، ليس ذات الصلاة مطلوبة ولا ذات الصيام مطلوب ولا ذات الحج مطلوب. قرآن هم صرح في ذلك، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم، التغير الباطن الذي يحصل عندكم والآثار التي تترك في باطنكم بسبب هذا الأعمال. يقول هذا اللي أريده وهذا اللي ينفعكم، مجرد الأعمال تصدر من دون أن يتغير بها الباطن لا قيمة لهذا العمل. فالغاية الأسمى من هذه الطاعات والقربات أن تتغير بها الذات وتتهذب وتسمو وتقترب شيئا فشيئا من الصفات الإلهية الحسنى. ولا يكفي أن تصدر هذه الأفعال من الشخص مع بقاء ذاته ونفسه على ما هي عليه من المادية والإخلاد إلى الأرض واتباع الشهوات، أي أن ظاهره صالح صح لكن باطنه ما زال غير ذلك. ويوجد شواهد عجيبة على ذلك، على ذلك ما هو على أن قيمة الأعمال إنه بمقدار ما تغير من ذات وباطن الإنسان لا بنفسها. مثلا شخص يسأل الإمام عليه السلام يا ابن رسول الله كيف أعرف أن صلاتي مقبولة؟ قال الإمام عليه السلام انظر إلى حالك فإن نهتك عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة بمقدار نهيها عن ذلك. فقيمة العمل إذا نشوف هنا وإن كانت خارجا هي جامعة للشروط كما يقول الفقهاء. وفي رواية أن امرأة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغتاب غيرها وتتكلم بكلام بذيء وهي صائمة، فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم إليها من يأمرها بالإفطار. علي من صائمة ما دام لم تتغير الذات بهذه الأعمال شنو قيمة العمل؟ ما لها قيمة. وفي حديث كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ما لها قيمة. وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والشواهد كثيرة على كل، على أن العمل الصالح إنما يكتسب قيمته بمقدار ما تتغير ذات الإنسان به ويقترب من الأخلاق الإلهية. الباقي نؤجله إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.